نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالضاع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث عظيم قاعدة جامعة من قواعد الحلال والحرام تبين للعبد كيف يتعامل مع الأمور التي يتعرض لها إذا كانت من قبيل الحلال أو كانت من قبيل الحرام، وإذا كانت أيضا لا تتبين منزلتها، لا يتبين حكمها هل هي من الحلال أو من الحرام. فهذا الحديث أعطاك القاعدة العامة التي تتعامل بها مع الأقسام الثلاثة، مع الحلال ومع الحرام ومع المحتمل الذي لا يتبين حكمه من الحل والحرمة. قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، بين أي ظاهر واضح، والمراد أن هناك أمورا واضح أنها حلال لا يرتاب فيها أحد، لا يرتاب أحد في أنها حلال، كمثل المباحات من المطاعم والمشارب والمناكح والملابس، يعني لا يرتاب أحد في حل اللحم، لا يرتاب أحد في حل الماء، لا يرتاب أحد في حل القميص الذي يلبسه الإنسان. هذه أمور مباحة حلال بين لا شية فيه. القسم الثاني الحرام البين الذي لا يرتاب أحد في تحريمه، كمثل الزنا والسرقة والخمر وما أشبه ذلك. فهذه الجملة أعطتنا قسمين للأشياء، القسم الأول الحلال البين، والقسم الثاني الحرام البين. ولم يبين الحديث حكم هذين القسمين من ناحية التعامل لظهوره، فالحلال البين من جهة التعامل ماذا تصنع معه؟ تفعله أو تقوم به أو تتناوله أيا كان، يعني لا تتجنبه، لست ملزما بتجنبه. وأما الحرام البين فأنت ملزم بتجنبه ولا شك في هذا، فحكم هذين القسمين من جهة التعامل واضح لا شك فيه. إنما الذي يأتي فيه الإشكال هو القسم الثالث، قال وبينهما أمور مشتبهات. وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، يعني يحصل فيها الاشتباه والاختلاط بالحلال أو بالحرام، يعني لا يتبين حكمها، لا يتضح حكمها هل هي من الحلال الواضح أو من الحرام الواضح، فهي أمور مشكوك فيها أو محتملة أو غير بينة. فهذا هو القسم الثالث. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، هذا أيضا مما يزيد في خطورتها إذا كانت مشتبهة، وإذا كانت لا يعلمها كثير من الناس يعني أكثر الناس غالب الناس لا يعلمها، أي لا يعلم حكمها هل هي من الحلال أو من الحرام، فإذا كانت كذلك فهي إذن من الأمور الخطيرة التي نحتاج إلى معرفة كيف نتعامل معها، ما موقفنا منها. فقوله هنا لا يعلمها أي لا يعلم حكمها، وقوله كثير من الناس هذا له مفهوم، ومفهوم مقصود، مفهوم يعني إيش؟ يعني في مخالفة في الكلام. لا يعلمها كثير من الناس يعني إذن يعلمها قليل من الناس، بعض الناس، وهذا صحيح، وهذا صحيح، هذا مفهوم صحيح. طيب من الذي يعلم هذه المشتبهات؟ من هذه القلة التي تعلم المشتبهات؟ الجواب هم العلماء، هم العلماء. وهنا تنبيه لا بد منه حتى يفهم الكلام، لأن العالم المعين ربما لم يتبين له حكم المشتبهات، يعني ربما يقول العالم في مسألة معينة أتوقف في حكم كذا، لا يتبين لي حكم كذا، يعني إذن صار الأمر في حقه من إيش؟ من المشتبهات. طيب كيف نقول يعلمها العلماء؟ الجواب يعلمها جميع العلماء بحيث لا يغيب علمها عن جميع العلماء، يعني لا يمكن في أمر معين من المشتبهات أن يشتبه على جميع علماء الأمة، أن يشتبه على جميع علماء الأمة، بل لا بد أن يعرف حكمه ولو عالم واحد فقط. لماذا؟ لأن عندنا أصلا عظيما من أصول الدين، وهو أن الحق لا يغيب عن جميع الأمة، الحق لا يغيب عن جميع الأمة، لا بد أن يظهر الحق ولو لبعض الأمة، ولا بد أن يكون ظاهرا في الأمة واضحا ولو عند طائفة من الناس، ولو عند بعض الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال إيه؟ طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، فبين أن الحق لا بد أن يكون ظاهرا مع هذه الطائفة. أذن؟ الحمد لله. أما بعد، فكنا نقول بارك الله فيكم من أعظم أصول الدين أن الحق لا يغيب عن مجموع الأمة، وأنه لا بد أن تقوم به طائفة من الأمة، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يستحضر هذا الأصل عندما نتكلم على مسألة المشتبهات. فالمشتبهات يعلمها العلماء، أي يعلمها جميع العلماء، بمعنى أنها لا تخرج عن المجموع، ربما تعزب عن الفرد، ربما تعزب عن الفرد أو الأفراد، لكنها لا تعزب عن ماذا؟ عن مجموع العلماء. طيب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأقسام الثلاثة، بيّن الحلال البين والحرام البين والقسم الثالث الذي هو الإيه؟ المتردد بين الحلال البين والحرام البين. ما موقفنا من هذا القسم الثالث؟ لأنه هو الذي فيه الإشكال، هو الذي يحتاج إلى البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، يعني هذا القسم الثالث الذي يحصل فيه التردد والاحتمال، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات أي تجنبها وابتعد عنها، لأن التقوى في الأصل هي ماذا؟ التوقي، أن تتوقى الشيء، أن تجعل بينك وبينه وقاية. وقوله فقد استبرأ، الاستبراء هو طلب البراءة، طلب البراءة. وهناك باب من أبواب الفقه يسمى بهذا الاسم، يسمى بباب الاستبراء، والمراد به استبراء رحم المرأة، طلب براءته من الجنين. فالاستبراء طلب البراءة، طلب السلامة، طلب السلامة لماذا؟ لدينه وعرضه. لدينه أي فيما بينه وبين الله، والاستبراء للدين معناه السلامة من الإثم، ألا يكون فيما بينك وبين الله إثم أو استحقاق للعقاب. والعرض أي فيما بينه وبين الناس، بمعنى أنه يطلب السلامة لعرضه من وقيعة الناس فيه، أن الناس لا يتكلمون فيه. طيب، ما معنى الكلام الآن عموما؟ من تجنب الشبهات فقد حمى دينه من الإثم وحمى عرضه من الوقيعة. من تجنب الشبهات، من تجنب هذه الأمور المترددة المحتملة، فقد حمى دينه من الإثم وحمى عرضه من الوقيعة. حمى دينه من الإثم أي لم يرتكب ذنبا فيما بينه وبين الله يستحق عليه العقاب. حمى عرضه من الوقيعة أن الناس لا يتكلمون فيه، لا يتهمونه، لا يعيبونه. طيب، إذن استفدنا من هذه العبارة أن واجبنا نحو الشبهات ماذا؟ الترك. موقفنا من الشبهات ماذا؟ الترك. طيب، من خالف هذا؟ من خالف هذه النصيحة، من خالف هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من خالف هذا الأمر، من وقع في الشبهات، من أتاها، من فعلها، فإنه يقع في الحرام. طيب، هذا يحتاج إلى فهم. هل الشبهات حرام؟ يعني هل نفهم هذه العبارة من الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أن الشبهات في نفسها حرام؟ الجواب يفسره ما بعده، ننظر إلى تمام الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي واضح، واضح معنى، والحمى هو المكان المحدد بحدود. الحمى هو المكان المحدد بحدود، يعني عندما تأتي مثلا إلى قطعة أرض، إلى قطعة أرض وتحددها، تبني عليها سورا مثلا من جميع الجوانب، فقد صارت هذه الأرض إيه؟ حمى، يعني مكانا محددا. طيب، لماذا سميت حما؟ لأنه عليه حماية. عندما تحدد مكانا معينا فقد حميته من إيه؟ من دخول الناس فيه، من استباحة الناس له. واضح؟ فالمثال إذن، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في ضرب الأمثال تقريبا للمعنى، مثله براعي يرعى بأغنامه حول مكان معين، حول مكان محدد. يعني سنتصور أن هذا المكان مرعى للأغنام، فيه أغنام ومحدد، يعني هذا المكان خاص بهذه الأغنام المملوكة لفلان. واضح؟ فلو جاء راع أجنبي بغنمه وجعل يدور حول هذا المكان، يرعى غنمه حول هذا المكان، ماذا يفعل؟ يوشك أي يسرع ويقرب، يوشك أي يسرع ويقرب أن يقع فيه، يعني يمكن أن يدخل في هذا الحمى وهو إيه؟ وهو لا يشعر. واضح؟ فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لك منزلة الشبهات من المحرمات. فنتصور أن المحرمات في داخل الحمى وأن الشبهات حول هذا الحمى، فإذا وقعت في الشبهات أوشك أن تقع في ماذا؟ في المحرمات. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. يعني إذا تصورت أيها السامع هذا المثال فاعلم أن هذا الحمى من شأن جميع الملوك، من شأن جميع الملوك أن تكون لهم مثل هذه الأماكن، وهذا أمر واضح. لا شك أن لكل ملك مكانا معينا يحده بحدود يمنع من دخول الناس فيه، سواء تكلمنا على الحدود بالمعنى الذي نعرفه الآن أو تكلمنا عليها بالمعنى المعروف من قديم. طيب، هذا أمر يتعلق بجميع الملوك، والله تعالى ملك الملوك. فأين حمى الله؟ ما حمى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه. يعني الأمور التي نهى عن إتيانها، التي نهى عن إتيانها، سواء تكلمنا على ترك الواجبات أو فعل الإيه؟ أو فعل المحرمات. فهذه هي محارم الله، وهذا هو حمى الله، لا يجوز أن يقع المسلم فيه، كالحمى الذي تصورناه الذي هو من شأن ملوك الدنيا. فحمى الله تعالى هي، حمى الله تعالى هو الأمور التي منع من إتيانها، منع من الوقوع فيها. فإذا وقع الإنسان في هذا الحمى فقد ارتكب شيئا مما حرم الله، وصار مستحقا لماذا؟ للعقوبة من الله تعالى. طيب، إذا تصورنا هذا فهمنا علاقة الشبهات بالمحرمات. فالمحرمات إذن هي الحمى الذي هو لله سبحانه وتعالى، الذي هو حمى الله عز وجل، والشبهات هي الأمور التي توقعك في هذه المحرمات. لأن الأمر الذي تشك فيه أحلال هو أم حرام، هذا أمر لو تصورته فهمت المسألة. إذا وقعت في هذه الشبهة فإنه يمكن أن تقع في حلال أو في حرام، صحيح ولا لا؟ لأن الشبهة ما معناها؟ أمر محتمل، إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما. فإذا فعلته فإما أن تكون فعلت حلالا أو حراما، لكنك إيه؟ لا تدري هل هذا الذي فعلته حلال أو حرام. فإذا فعلته يمكن أن تقع في أمر حرام، يمكن أن تكون مرتكبا لأمر حرام وأنت لا تشعر، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا الشيء المحتمل لو فعلته ربما أدى بك بعد ذلك أن تفعل الإيه؟ الحرام الواضح الذي لا شك فيه. نفهم هذا ولا لا؟ الأمر المشتبه لو فعلته الآن وأنت شاك فيه وتساهلت في ذلك، فربما أدى بك الأمر بعد ذلك أن تفعل الحرام الواضح الذي لا شك فيه. واضح هذا؟ فهذا معنى المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الحديث بقاعدة عظيمة جدا من قواعد الإسلام، وهي التي يعبر عنها العلماء بالتلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن، هذه قاعدة عظيمة جدا نحتاج إليها في المعتقد عندما نتكلم على مسائل الإيمان، ونحتاج إليها في الأحكام العملية إذا أردنا أن نتعامل مع الناس وأن نطبق عليهم بعض الأحكام أو نتعامل معهم ببعض المواقف. هذه قاعدة عظيمة جدا، التلازم بين الظاهر والباطن، بمعنى أنه ما كان باطنا في القلب فلا بد أن يظهر على البدن. ما كان باطنا في القلب فلا بد أن يظهر على البدن، وإذا لم يظهر شيء على البدن فهذا دليل على خلو القلب منه، على أنه ليس موجودا في القلب. واضح؟ هذا معنى القاعدة باختصار. كيف بين صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة؟ قال: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة عرفنا معناها في حديث الصادق المصدوق، هي قطعة إيه؟ لحم. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة إذا صلحت، إذا كانت صالحة مستقيمة سليمة، صلح الجسد كله، صار الجسد مستقيما سليما صالحا. والعكس إذا فسدت فسد الجسد كله. ما هذه المضغة؟ هي القلب. هذا القلب هو المضغة التي تتحكم في الجسد كله. يقول العلماء: القلب ملك البدن. القلب ملك البدن، يعني هو بالنسبة للبدن كالملك بالنسبة للرعية. فالملك هو الذي ينظم شؤون الرعية، فكذلك القلب هو الذي يتحكم في الأعضاء وينظم حركتها وأفعالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاح الأعضاء بصلاح القلوب، وأن فسادها أيضا بفساد القلوب. وهذا فيه فائدة عظيمة بالنسبة للحديث، يعني ربما سأل سائل: ما علاقة هذا بالحديث؟ الحديث في الأصل يتكلم عن ماذا؟ عن الحلال البين والحرام البين والمشتبهات، ويبين لك أنك تتجنب الشبهات. طيب، ما علاقة هذا بالقلب؟ أحد عنده جواب؟ أجيب أنا؟ قلنا إن القلب هو ملك الإيه؟ ملك البدن، ولا حركة للبدن إلا من خلال أمر القلب أو توجيه القلب. طيب، كيف ستفعل الحلال البين وكيف ستترك الحرام البين وكيف ستتجنب الشبهات إلا إذا كان هناك وازع من الإيه؟ من القلب. واضح؟ وخصوصا في الشبهات، لأن هذا هو موطن الإشكال كما عرفنا، ولأن الشبهات ربما تساهل فيها الناس أكثر مما يتساهلون في الإيه؟ في الحرام البين. يعني ربما يقول والله هذا أمر محرم واضح، فيشق عليه أن يأتيه ويستعظم أن يفعله، لكن في الأمر الذي يشك فيه يقول نمشي الحال كما يقول أهل مصر. فالمشتبهات ربما تساهل فيها الناس أكثر، فتحتاج في تجنبها إلى وازع من القلب. لا بد أن يكون في القلب من التقوى والتعظيم لله سبحانه وتعالى والخوف على الدين والحرص عليه. لا بد أن يكون الإنسان خائفا على دينه، خائفا على نفسه أن يقع في معصية وهو لا يشعر. لا بد أن تكون عنده الغيرة على دينه وعلى عرضه، لأنه كما عرفنا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لإيه؟ لدينه وعرضه. فلا بد أن يكون العبد هكذا. فتجنب الشبهات يحتاج إلى وازع من القلب، يحتاج إلى تقوى في القلب وخشية لله سبحانه وتعالى. فهذه مناسبة آخر الحديث لأوله. واضح هذا؟ آخر ما نتكلم فيه بالنسبة للحديث إن شاء الله بيان حكم الشبهات. حكم الشبهات من ناحية هل هي من الحلال أو من الحرام، أو بعبارة أدق هل هي من المحرمات، هل نستطيع أن نعطي الشبهات حكم التحريم؟ يعني إذا قلنا ما حكم الشبهات من الأحكام الخمسة التكليفية، هل نقول هي محرمات؟ هذا هو المقصود. فالجواب الذي عليه المحققون من العلماء أن الشبهات لا تعطى حكم التحريم، لا تعطى حكم التحريم، ولكن يتوقف في أمرها حتى يتبين أهي من الحلال أو من الحرام. فإذا تبين لشخص معين أنها حلال فهي حلال، إذا تبين لشخص آخر أنها حرام فهي حرام. يعني بالنسبة للعالم كما ذكرنا العلماء هم الذين يعرفون الإيه؟ حكم المشتبهات. فإذا اجتهد العالم في هذه المشتبهات وتبين له أنها حلال، أنه لا بأس بها، يعني مثلا إذا تكلمنا على البيوع وتكلمنا على معاملة معينة من المعاملات المالية وفيها اشتباه تحتاج إلى نظر، فاجتهد فيها العالم فتبين له أنها مباحة، إذن فحكمها في حقه، في حقه هو، لا نتكلم على ما عند الله. واضح ولا لا؟ الحكم عند الله لا يعلمه إلا الله، إنما نحن نجتهد على حسب إيه؟ العلماء يعني ومن يلتحق بهم على حسب ما يظهر له. فحكم هذا الأمر في حقه هو ماذا؟ الإباحة. وفي حق من يقلده، وفي حق من يقلده يعني من يأخذ بقوله من العوام. واضح؟ يعني إذا تكلمنا على بيع التقسيط مثلا، اجتهد فيه العالم فلان فتبين له أنه حلال، فأفتى فلانا أو أفتى بعض الناس بأنه حلال، إذن هو إيه؟ حلال في حقه وفي حقهم. وإذا اجتهد فيه فتبين له أنه حرام فهو في حقه حرام وفي حق من يقلده أيضا. واضح؟ إذن الشبهات حكمها الوقف حتى يتبين أمرها على حسب اجتهاد العالم وعلى حسب من يأخذ بقوله من الناس. نكتفي بهذا إن شاء الله.